دار الحديث المصرية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، فحياكم الله جميعا، وهذا المجلس 49 بعد 100 من مجالس شرح الصحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، ولا زال حديثنا موصولا مع كتاب الوضوء. وكنا قد وقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها. وصلى أبو موسى في دار البريد والسرقين والبرية إلى جنبه، فقال: ها هنا وثم سواء. حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس قال: قدم أناس من عكل أو عرينة فاجتووا المدينة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح وأن يشربوا من أبوالها وألبانها، فانطلقوا، فلما صحوا قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم واستاقوا النعم، فجاء الخبر في أول النهار فبعث في آثارهم، فلما ارتفع النهار جيء بهم فأمر فقطع أيديهم وأرجلهم وسمرت أعينهم وألقوا في الحرة يستسقون فلا يسقون. قال أبو قلابة: فهؤلاء سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله. حدثنا آدم قال: حدثنا شعبة قال: أخبرنا أبو التياح يزيد بن حميد عن أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل أن يبنى المسجد في مرابض الغنم. وقد ساق الإمام البخاري هذين الحديثين في باب، ترجم له بقوله: باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها، يعني هل هي طاهرة أم نجسة. ثم ساق أثرا عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه صلى في دار البريد والسرقين والبرية إلى جنبه، فقال: ها هنا وثم سواء. السرقين هذا اللي هو الزبل، أو اللي هو روث هذه الدواب التي في دار البريد. دار البريد كان يخرج منها البريد إلى البلدان، يعني الرسائل وحمالها على، كانوا يحملونها على الإبل وعلى غير ذلك من الدواب يعني. فكانت هنالك دار يجتمع فيها هذه الدواب، ولا شك أن هذه الدار يحصل فيها من روث هذه البهائم والدواب شيء يعني لا ينكر. وكان بجوار هذه دار البريد، هذه بجوارها بجوار البر، كانت في أطراف البلد يومئذ، وكان أبو موسى قد ولي يومئذ البصرة ثم ولي الكوفة، وكانت دار البريد هذه في أطراف البلد بجوار البرية، البرية الصحراء يعني. فالأثر عن أبي موسى أنه صلى في دار البريد والسرقين إلى جنبه، يعني لا شك أن دار البريد كما قلنا ما لم هي دار يجتمع فيها الدواب التي تخرج في البريد وترجع، فكان فيها من روث الدواب شيء يعني موجود لا ينكر يعني ولا يخفى. ومع ذلك صلى أبو موسى والسرقين إلى جنبه والبرية أيضا إلى جنبه، وهو كما قلنا الدار كانت ملاصقة للصحراء، وكان يقول: ها هنا وثم سواء، يعني سواء صلينا هنا بجوار السرقين عند الروث يعني، أو صلينا في البرية في الصحراء سواء، كله زي بعضه لا يفرق يعني. فالبخاري رحمه الله كأنه يشير بذلك إلى طهارة أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها كما ترجم لذلك. وطبعا ترجمته هنا ترجمة يعني غير محكوم عليها، وهذا يقع له كثيرا في المسائل التي يقع فيها اختلاف، ويقع فيها خلاف بالطهارة والنجاسة بالنحو ذلك، فهو يسوق هكذا ولا يبين حكما لا يصرح يعني. لكن يفهم من سياقته أثر أبي موسى ومن سياقته حديث أنس التاليين أنه يرى طهارة هذه الأشياء، يرى طهارة البول، بول الإبل يعني، وبول الدواب وبول الغنم، وطهارة المرابض اللي هي الأماكن التي يجلسون فيها ويعيشون فيها يعني، هذه الدواب لا سيما الغنم. وهذا قول جماعة من السلف، هذا قول ابن علي وقول الشعبي، كانوا يرون طهارة أبوال الإبل وأبوال الغنم ونحو ذلك، فكأن البخاري يرى هذا، وأكثر العلماء على أن هذا ليس بطاهر، على أنه نجس، يقيسون هذا على أبوال الآدميين، يقولون أن هذه الأبوال نجسة كما قياسا على أبوال الآدميين لأنها نجسة بالإجماع يعني. وجماعة كما قلنا من العلماء يقولون لا، هذه لا سيما ما كان مثل هذا يعني من الدواب المأكولة اللحم فإنها طاهرة الأبوال والمخرجات عموما يعني، ولذلك لا يرون بأسا بالصلاة في الأماكن التي يكون فيها مثل هذا. وأثر أبي موسى يحتجون به على ذلك، على أن أبو موسى كان يصلي في مكان فيه السرقين اللي هو روث هذه الدواب، ولم يكن يرى بذلك بأسا. وفي الحقيقة العلماء يقول ليس في هذا حجة، ليس في هذا حجة على طهارة هذه الأشياء، لأن كون أبو موسى صلى في دار البريد وفيها السرقين لا يمنع أنه صلى على فرشت له فرشة أو وضعت له تنفسة أو شيء وصلى عليه، ليس نصا واضحا بأنه صلى على السرقين هذا هو الزبل أو الروث، ليس هذا نصا في ذلك، بل يحتمل يكون صلى فعلا كذا، يحتمل أن يكون صلى على مصلية يعني، ولا على حاجة فرشت له فوق هذا السرقين، فليست نصا وليست يعني شيئا يعني لا يقبل الاحتمال، هو شيء محتمل ولم في احتمال فلا يتم به الاستدلال بهذه الصورة. وقد يكون أبو موسى ممن لا يرى اشتراط الطهارة لصحة الصلاة، بل يكتفي بكونها واجبا برأسه، وبالتالي إذا تخلف فإنه لا يعني يؤثر على صحة الصلاة شيئا، ولكن يأثم فاعله أو نحو ذلك. فلذلك العلماء ممن يقولون بأن أبوال الإبل والغنم وما شابه ذلك يقول أبوالها نجسة، يردون بهذا على استدلال البخاري، يقولون لا، ليس هذا حجة في الباب، لأن أبا موسى قد يكون لم يصلي على السرقين نفسه، صلى على مصلية، وبالتالي لا يحصل الاستدلال يعني، أو أنه كان لا يرى اشتراط طهارة الطهارة لصحة الصلاة، بل يراها واجبا فقط، والواجب كما قلنا إذا فقد لا تبطل به ولا تتوقف عليه صحة العمل. وقال ثم ساق البخاري حديثين يدلان على ما ذهب إليه في هذا الباب، وأولهما حديث سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس قال قدم أناس من عقل، وساق الحديث، وساقه من طريق كما قلنا سليمان بن حرب، وهو الأزدي الواشحي البصري قاضي مكة، هو واحد الثقات الأئمة الحفاظ. وسليمان بن حرب يروي الحديث عن حماد بن زيد بن درهم الأزدي الجهضمي أبو إسماعيل البصري أحد الثقات الأثبات الفقهاء الأكابر، هو يعني يوزن ويقارن بمالك بن أنس وهذه الطبقة وهؤلاء الكبار. قيل أنه كان ضريرا، ولعل ذلك طرأ عليه، لأنه صح أنه كان يكتب وقتا ما، فالظاهر أنه قد ضر بعدما كبر يعني. وحماد يروي عن أيوب ابن أبي تميمة السختياني، أبوه هذا وتميمة اسمه كيسان، فهو أيوب ابن كيسان أو أبي تميمة كلاهما واحد، أيوب ابن أبي تميمة كيسان السختياني. وأيوب السختياني هذا أحد الأئمة الأكابر أيضا، ثقة ثبت حجة من كبار الفقهاء العباد ممن يضرب به المثل يعني في رفعة الشأن. وأيوب يروي هنا عن عبد الله بن زيد بن عمرو الجرمي أو الجرمي اللي هو أبو قلابة الجرمي البصري أحد الثقات الأفاضل المشاهير كذلك، مات بالشام هاربا من تولي القضاء سنة 400 وقيل بعده، كما قلنا هذا كان شيء سائدا في ذلك الزمان، كان كثير من الفضلاء والأئمة يهربون من تولي القضاء، يخافون يعني لأنه لما علموا من الوعيد في هذا الشأن بأن القضاء ثلاثة، اثنان في النار وواحد في الجنة، يعني الهالك منهم أكثر من الناجي، فمغامرة يرون هذا مغامرة يعني مسألة الخسران فيها أكثر من الكسبان، القضاء لو هم عددا ما ففي احتمال الوقوع في الخطأ أكثر من الوقوع في الصواب، رجل علم الحق ولم يقض به، ورجل لا يعلم الحق ولم يقض به، جاهل يعني واحد داخل بالوسطة وما يعرفش حاجة أصلا ودفع له مال أو تشفع له وأصبح في هذا المقام يقضي بنفسه، هو جاهل بحكم القضاء ما يعرفش حاجة، وبالتالي بيخطئ لأنه ما يعرفش، هو ما يقصدش صحيح الظلم لكن هو بيقع فيه لأنه ما يعرفش، جاهل، وده مش مكانه، وجيء به لهنا برشوة أو بنحو ذلك فهذا في النار، لأنه سيحكم إلى الناس بالباطل وهو ما كانش مضطر لهذا، ما الذي حمله على هذا؟ ما كانش مضطر يعمل الحاجات دي، وواحد عارف الحق فين، عارف ان الحق كده وهو مع ذلك يقضي بخلاف الحق، فده أيضا هالك. والناجي واحد عرف الحق وقضى به، فإذا هي المغامرة، وكانوا يخافون من هذا، وكانوا أهل ورع، وكانوا يرون أن هناك من يكفيهم هذا الباب يعني. وذلك كان اللي يهرب منه جماعة اللي هم الأئمة الكبار يعني، سفيان الثوري، أبو حنيفة، أبو قلابة، مسعر بن كدام، الأسماء اللي هي الرنانة يعني. لكن مع ذلك كان هناك قضاة كثيرون جدا من الأفاضل والأهل العدل وأهل الفضل والنزاهة، تمام. وكان كان منطق هؤلاء الأئمة الذين امتنعوا عن القضاء أو هربوا منهم، كان منطقهم كما قلت الخوف، إن هو يعني التورع عن ذلك وخشية الوقوع في الخطأ. فيقول لك السلامة لا يعدلها شيء، طب أنا أشتري دماغي وأبعد خالص، وفي غير يكفيني يعني. هناك من أهل الفضل والعلم من يستطيع القيام بهذه المهمة، وليس عنده هذا الورع الزائد الذي عند هؤلاء الأكابر، فكانوا يتكئون على هذا ويبتعدون عن هذا الباب. لكن إذا تعين وما كانش فيه غير واحد يعني فاضل وهو الذي يصلح لذلك، ولو تركه يدخل فيه أهل الفساد أو أهل الرشاوة، فعندئذ لا ينبغي له تركه، بل يأثم إن ترك هذا المكان، لما يكون مكان ممكن لو تركه الصالحون يعني يملأه الفاسدون وأهل الشر، فلا بد أن عندئذ لا يسوغ للمرء الفاضل الذي يقوى على هذه المهمة أن يتخلى عنها. وأبو قلابة يروي عن أنس بن مالك بن نضر الأنصار الخزرجي خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم قدمه 10 سنين، وهو أحد مشاهير الصحابة ذكرناه مرارا. عن أنس قال: قدم أناس من عقل أو عرينة. هنا شك الراوي، هنا شك، هم من عقل ولا من عرينة؟ هذان قبيلتان مختلفتان. أخطأ من ظنهما واحدة، بعض الشراح الحديث قال إن عقل وعرينة قبيلة واحدة، وهذا طبعا خطأ بين يعني، فإن هذه قبيلة لا علاقة لها بالثانية يعني، بعيدتان كل البعد لا يلتقيان يعني. فهما جاءت بعض الروايات هكذا من عقل أو عرينة على الشك، وجاءت روايات من عقل فقط ما فيش فيها ذكر عرينة، وجاءت روايات من عرينة فقط ما ليس فيها ذكر عقل، وجاءت روايات من عقل وعرينة. وهذا هو الصواب، إن هؤلاء الذين جاءوا في ذلك في هذا الرهط أو هذه الطائفة كان بعضهم من عقل، كان 4 من عقل و3 من عرينة، وممكن كان معهم واحد كمان من غيرهم، ولذلك جاء تعيين عددهم بأنهم كانوا 8، 4 من عقل و3 من عرينة و1 ليس منهما. فناس فذكر ذكر الأغلب الأكثرين يعني. وهذه الرواية اللي فيها العطف اللي هي من عقل وعرينة هي 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 الأرجح، لأن فيها الجامع بين جميع الروايات، فيكون كل راوي من الرواية اللي ذكر واحدة فقط اقتصر على بعض الحاضرين، غلب بعضهم يعني. واللي شك كانوا لم يترجح عنده شيء يعني، كان يخشى أن يكونوا هكذا أو هكذا فتردد يعني. قال: قدم أناس من عقل أو عرينة فاجتووا المدينة، فاجتووا المدينة استوخموها. وقيل إن هم أصلا كانوا قد جاءوا مرضى، كان بهم سقم، وهم جاءوا من البادية، والمدينة بالنسبة لهم حاضرة، فلم يوافقهم هواء المدينة، والمدينة كان فيها كانت مستوخمة وكان فيها حمى، ثم دعا نسام ربه أن ينقلها إلى خارجها فانتقلت للجحفة. لكن كان كل من يأتي المدينة في أول الأمر يصاب بالحمى أو يأتيه مرض ما يستوخم الأمر يعني، يحصل له استثقال ومرض ولا 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 يوافقه هواؤها في أول الأمر. ولذلك لما ذهب إليها أبو بكر الصديق مرض، كان يقول: كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله، وكان يتمثل بهذا. ومرض كذلك بلال، ومرض جماعة من الصحابة، كان إذا جاءوها يأتيهم الحمى يعني. إلى أن دعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن ينقل عنها هذه الحمى إلى الجحفة، فنقلت عنها وأصبحت موافقة لكل الخلق. فهؤلاء القوم قيل أنهم أصلا كانوا جايين مرضى من بلادهم، ولما جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وصف لهم هذا الدواء الذي سيأتي بعد قليل. وقيل أنهم كانوا أصحاء لكن كان عندهم هزال من الفقر والإعدام، كانوا قد يعني لم يجدوا شيئا يطعمونه منذ مدة، وقد أجبت الأرض عليهم ولم يكن ثمة مرعا ولا رزق يصل إليهم، فقد مرضوا من شدة الهزال والجوع ونحو ذلك يعني. فجاءوا إلى المدينة بهذه الحالة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذهم وأطعمهم وأسكنهم الصفة حتى بدأ يذهب عنهم ذلك الوخم، ثم وقع لهم وخم آخر بسبب كما قلنا هواء المدينة. كان لمن قال هم جاءوا سقاما، فكان السقم اللي جايين به في الأول هذا هو الجوع الهزال، وقع لهم هزال من قلة الطعام ما فيش أكل، فأصيبوا بوهن شديد وهزال. فلما جاءوا أكلوا وشربوا وامتلأت أجسامهم وذهب عنهم ذلك السقم الذي جاءوا به استوخموا المدينة، فوقع لهم شيء من الحمى وانتفاخ الصدور والبطون والرؤوس كما ورد في بعض الروايات. فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه دواء، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح، أي أمرهم أن يتبعوا لقاحا له، واللقاح اللي هي الإبل ذوات الألبان، الإبل التي يكون فيها لبن، وتسمى لقحة 3 أشهر، ثم إذا بعد ذلك تصير لبون. فأمرهم أن يتبعوا هذه اللقاح، قال تخرج لنا لقاح، يعني كل يوم تخرج تتبع المرعى، فالحقوها واشربوا من ألبانها وأبوالها، فإن فيه شفاء مما أنتم فيه يعني. فأمر لهم بلقاح، وأمرهم أمرهم بلقاح، أن يتبعوا هذه اللقاح، هذا الإبل التي تأتي بلبن، وأن يشربوا من أبوالها وألبانها. فهنا موضع الحجة، هنا البخاري جايب الحديث عشان الحتة دي بس، أن يشربوا من أبوالها، فعايز يقول لك يعني لو كانت الأبوال نجسة ما أمرهم بشربها. طبعا هنخش في حكاية تانية كبيرة جدا، حكاية التداوي بالإبل بول، ودي قضية طبعا يثور حولها كلام كثير من بعض الناس، وليس هذا موضع بحثها الآن، دي هتأتي في كتاب الطب، خليها ما تيجي في وقتها، تمام. الآن حديثنا في البخاري، جاب هذا الحديث هنا ليحتج بأن البول طاهر، قال لك لو كان البول نجسا، بول الإبل نجس، لما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم ولما يعني أشار لهم بشربه استشفاء به، فكيف أمرهم بالاستشفاء بشيء نجس؟ وإن الله لم يجعل شفاء ما فيه محرم عليها، وقد نهى عن تداوي بالخمر، الخمر نجسة، تمام. فده أيضا من حجج الفريق اللي معاه البخاري اللي بيقولوا إن أبوال الإبل وأبوال ما نحو ذلك من المأكولات اللحم فهو طاهر، ويقصون عليها غيرها كمان، وأن يشربوا من أبوالها وألبانها. فانطلقوا، فلما صحوا رجعت لهم صحتهم، قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم. كانت هذه الإبل بعضها إبل للمسلمين، وبعضها إبل للصدقة، وبعضها إبل النبي صلى الله عليه وسلم، كان فيها جماعة لقاح النبي صلى الله عليه وسلم ولقاح الصدقة، وكان مع كل طبعا رعاة، راع أو أكثر يعني. فلما صحوا قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم واستاقوا الإيه؟ النعم، أخذوها بعنف، شدوها ومشوا بها يعني، سرقوها. فجاء الخبر في أول النهار، هم قتلوا أحد الراعيين ورجع الآخر، رجع الآخر فأخبر بالواقعة يعني، نجا منهم وجاء فأخبر. فجاء الخبر في أول النهار، خبر جاء في الصباح إن حصل كذا وكذا وكذا، وإن هؤلاء الناس بعدما كانوا يعني معنا من أجل الاستشفاء، لما صحوا رجعت لهم صحتهم، قتلوا الراعي وأخذوا الإبل وسرقوها. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم في أثارهم جماعة يعني، يقال أنهم 20 من الأنصار ويقال غير ذلك. فلما ارتفع النهار جيء بهم، وطبعا بعث معهم قائفا، شخص يتتبع الأقدام ويعرف أين ذهبوا يعني في الصحراء. المهم قبض عليهم آخر النهار، ما قعدوش لليل يعني. فجيء بهم فأمر النبي صلى الله عليه وسلم فقطع أيديهم وأرجلهم، وسمرت أعينهم، السمر خلال وضعت المسامير في أعينهم، وقيل هم كحلوا بالمسامير لأنهم فعلوا هذا براع النبي صلى الله عليه وسلم، فكان هذا قصاصا بالمثل يعني، لم يكن هذا مثلة إنما كان قصاصا بالمثل، لأنهم فعلوا هذا، قطعوا وسملوا أعين رعاة النبي صلى الله عليه وسلم، فعوقبوا بمثل ما فعلوا. فقال فأمر فقطع أيديهم وأرجلهم وسمرت أعينهم وألقوا في الحرة، وكذلك فعلوا أيضا في هؤلاء الرعاة، رموهم في الصحراء يعني بعد ما فعلوا بهم هذا، يستسقون فلا يسقون. قال أبو قلابة فهؤلاء سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله، فطبق عليهم هذا الإيه؟ هذا الحد. هناك من يرى إن هذا اللي وقع لهم هذا لو كان على سبيل المثلة فقد نسخ هذا في أول في بعد ذلك، حديث زكان سنة 6 هجرية تقريبا، وبعد كده أبو هريرة روى حديث في النهي عن التعذيب بالنار وأنه لا والنهي عن المثلة، وقالوا إن هذا كان بعد ذلك في آخر الأمر، ولذلك من يرى ذلك يقول إن قد نسخت المثلة لا تفعل خلاص، فكان هذا قبل النهي عن المثلة ثم بعد هذا نهي عنه، والبعض يقول هذا لم يكن على سبيل المثلة ابتداء، إنما كان هذا قصاص، والقصاص يكون من عقبتم فعقبوا بمثل ما عوقبتم به، وهم عوقبوا بهذا لأنهم فعلوا هذا نفسه في راعي النبي صلى الله عليه وسلم، فعوقبوا بمثل ما فعلوا فقط، فما كانش ده ابتداء يعني، ما كانش هذا ابتداء. كما قلنا هناك من يقول لا هذا كله منسوخ ما عاد يجوز مثل هذا، بل فقط إذا كان سمت قتل قتل ولا يفعل بهم غير ذلك. ثم قال البخاري حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال أخبرنا أبو التياح يزيد بن حميد عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل أن يبنى المسجد في مرابض الغنم. وهذا الحديث ساقه الإمام البخاري كما سمعتم من حديث آدم، وآدم هذا ابن أبي إياس عبد الرحمن، أبو إياس اسمه عبد الرحمن العسقلاني، هو آدم ابن أبي إياس أو آدم ابن عبد الرحمن واحد يعني العسقلاني، العسقلاني طبعا هذه في فلسطين وأصله خراساني، وهو نشأ ببغداد، نشأ ببغداد وأصله خراساني، وكان ونسب إلى عسقلان لأنه كأنه عاش فيها يعني، ثقة أحد الثقات العباد من شيوخ البخاري. وآدم يروي هنا عن شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي مولاهم أبو بسطام البصري الواسطي ثم البصري، كان وسطيا ثم صار بصريا، انتقل يعني من واسط إلى البصرة، وهو أحد الثقات الحفاظ المتقنين، كان الثوري وهو نفسه ومثله في الإمامة، يقول هو أمير المؤمنين في الحديث، وهو أول من فتش عن الرجال بالعراق وذب عن السنة، وكان من كبار العباد، فإنه يقال أنه جف جلده على عظمه واسود من شدة القيام وكثرة الإيه وكثرة الصيام، كان يصوم كثيرا ويقوم ليلة كثيرا، وحتى وقع له ذلك. وشعبة يروي عن أبي التياح، أبو التياح هذا اسمه يزيد بن حميد الضبعي، وهو أحد الثقات الأثبات. وأبو التياح يروي عن أنس رضي الله تعالى عنه، وقد سبق ذكر ترجمة أنس رضي الله تعالى عنه. البخاري هنا بيحتج بأن نفسه كان يصلي قبل أن يبنى المسجد في مرابض الغنم، مرابض الغنم هي أماكن جلوسها يعني الأماكن التي تعيش فيها تجلس فيها وتجمع فيها يعني في عند الناس، فيقول إن هذا يدل على أن الأبوال والأبعار البعر والبول بتاع الغنم طاهر، لأن أكيد الأماكن مرابض الغنم الأماكن اللي الغنم عايشة فيها أكيد فيها الكلام دوت، ما أكيد بيعملوا بياخدوا حاجاتهم في نفس المكان كعادة الدواب يعني، مش بتروح تعمل في مكان بعيد، في نفس المكان، في نفس المكان يصلي في مرابضها أماكن جلوسها وأماكن يعني بياتها، فهذه الأماكن قطعا فيها مثل هذا، فدل ذلك على أنها طاهرة وليست بنجسة. تمام. طبعا العلماء المخالفين في هذه المسألة اللي يقولوا لا أن الأبوال والأرواس هذه كلها نجسة فيش كلام، وده رأي الجمهور من العلماء، يقول أن هذا ليس حجة ليس نصا أيضا، يقول هذا يحتمل أنه صلى كان يصلي بحائل، كان يضعون له شيئا على خمرة أو فرشة أو نحو ذلك فيصلي عليه، وقد وقع صلى هذا في مواضع، ففي الصحيحين من حديث أنس أنه صلى على حصير في دارهم، وصح عن عائشة أنه صلى كان يصلي على الخمرة زي حاجة كده يعني، تمام زي فرشة يعني. وطبعا كأن هذا كان في أول الأمر يعني، وخليك وسلمنا أنه كان هكذا في الأمر، فقد نهي، فقد صار الأمر بعد ذلك بأمر بتزيين البيوت، بتزيين المساجد وتنظيفها ونظافتها والعناية بها، فكأن هذا كان للحاجة، لو صح أنه لم يكن بحائل وواوا فهذا ليس حجة الآن، لأن هذا قد كان في أول الأمر فكأنه نسخ. ابن حزم يقول كده، ابن حزم يقول هذا حديث منسوخ، حديث منسوخ، ده رأي ابن حزم يعني، لأن هذا كان قبل بناء المسجد، فاقتضى أنه كان في أول الهجرة. وقد صح عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم ببناء المساجد في الدور وأن تطيب وتنظف، رواه أحمد وأبو داود وغيرهم، وصححه ابن خزيمة، ومثله عند أبي داود من حديث سمرة وزاد فيها وأن نطهرها، فيكون هذا هو المستقر، فما ينفعش تصلي في الأماكن دي. تمام. طبعا مسألة النسخ هذه لا يسلم فيها لابن حزم، لا يسلم لابن حزم بمسألة الايه، مسألة النسخ. لكن العلماء اللي بيقولوا ان هذه الاشياء نجسة ليست طاهرة، بيقولوا ان 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 المخالفين لهم اللي هم يقولون كقول البخاري بطهارة الابوال والابعار الخاصة بمثل بالغنم وما شابه ذلك، بيقول نفسه نهى عن الصلاة في معاطن الإبل، وجوز الصلاة في مرابض الغنم. تمام. فيقولوا لا، ده هنا بما أنه فعل ذلك وكلاهما مأكول اللحم، ده عفوا ده ما يقوله جماعة القائلين بنجاسة الأبوال والأرواس عموما يعني، هو رأي الجمهور، يقولوا ما هو نفسه نهى عن هذا وأجاز ذلك، فلو كان الأمر يرجع لكونه مأكول اللحم أو كده كان سوى بينهما، كان صلى في مرابض الغنم وصلى في معاطن الإبل أو أعطان الإبل، لكن ما حصل هذا كان ينهى عن هذا ويجيد ذلك. فإذا ليس الأمر متعلقا بطهارة ولا نجاسة، لأنهم الاثنين نفس الصنف، الإبل والغنم نفس الصنف، كلهم مأكول اللحم. تمام. أما اللي نهى عن هذا وصلى هنا، قال لأن كان يصام كان يقول إن الإبل من الشياطين، الإبل من الشياطين والغنم هذه ليست كذلك، ولذلك فرق بينهما. فالتفرقة لا تعود لنجاسة ولا لطهارة. تمام. وكما قلنا قبل ذلك قد ورد أن الغنم من دواب الجنة وأن الإبل من الشياطين، ولذلك صام كان يقول إن الكبر والفخر والخيلاء في الفدادين أصحاب الإبل، والسكينة في أصحاب الغنم، سكينة في أصحاب الغنم. فالغنم من دواب الجنة، والإبل ورد في بعض الأحاديث أنها من الشياطين، يعني في مثل أخذت من بعض خصالهم يعني. فلذلك كان ينهى عن الصلاة في معاطن الإبل، ويجيز الصلاة في ويأذن الصلاة في مرابض الغنم. وبالتالي كما بينا في أول الباب إن هذا هو اجتهاد البخاري. البخاري يرى هذا من اختياراته، أنه يرى أن أبوال الإبل والغنم طاهرة ليست نجسة. ولذلك لما تكلم لو تذكرون هنالك في حديث في الحديث المتعلقة ب لما ذكر في مسألة صاحب القبر أنهم لا يعذبان وما يعذبان في كبير، فترجم لهذا الحديث ساعة إذن قال لم يذكر سوى بول الناس، ولم يذكر سوى بول الناس، عايز يقول يعني إن هذا العذاب الذي يعذبه ذلك صاحب القبر إنما بسبب الاستهتار وعدم العناية ببول الآدميين. فقوله ولم يذكر سوى بول الناس يريد أن يقول إن بول الدواب هذه لا سيما المأكول اللحم منها هذا خارج الكلام فهو طاهر، وهذا علق هناك بهذا التعليق وجاء هنا وذكر هذا الباب بتمامه في هذه القضية، فهو اختياره كذلك. وكما قلنا هذا قول جماعة من السلف، قول الشعبي وابن عليا وداود الأصبهاني وغيرهم، والجمهور على خلاف ذلك، الجمهور على نجاسة كل هذا، حتى أن هناك جماعة نقلوا الإجماع على نجاسة الأبوال والأرواس للبهائم عموما، ولكن هذا طبعا هذا الإجماع لا يصح ولا ينبغي أن يحكى، لأن هؤلاء كلهم مخالفون، البخاري مخالف والشعبي مخالف وابن عليا مخالف وداود الظاهري مخالف وداود الأصبهاني مخالف، فيصح أن يكون هناك إجماع بغير قول هؤلاء. وهذا القدر فيه كفاية إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
دار الحديث المصرية.